أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنور الأنوار، العلم الزاهر محمد، وعلى آله أنوار ضياء العالمين. كنا في هذه القاعدة تقريبا شبه الأخيرة من قواعد نظام حقائق القرآن الكريم، ومر بنا أمس أن هذه القاعدة وهي نظام إسناد الأفعال والصفات والأسماء في الحقيقة ثلاث قواعد وليست قاعدة واحدة، بل بالدقة بعد هي ثلاثة نظم وليست ثلاث قواعد، ثلاثة نظم. والبحث فيها حقيقة ليس مبالغة، حقيقة طويل الليل جدا، ولكن الشأن في بحث قواعد التفسير الإثارة، الاقتصار على الإثارة لا الاستيعاب والاستقصاء. استيعاب والاستقصاء بمشيئة الله وتوفيقه يكون في يوميات بدء التفسير إذا وفق الله إن شاء الله بعد ذلك. فإذا قاعدة نظام إسناد الأفعال والصفات، أهمية القاعدة كما مر بنا أن أمير المؤمنين عليه السلام يبين أن كثير من الخطأ في تفسير القرآن وكلمات رب العالمين أن المفسرين يحسبون في آيات القرآن، كلمات الآيات، كلمات السور، مما فيها أفعال الله، يقيسون فعل الله على فعل البشر أو فعل المخلوقات، ومن ثم لا يصلون إلى حقيقة فعل الله، وبالتالي لا يصلون إلى حقيقة تفسير كلمات الآيات وكلمات السور التي تتحدث عن أفعال الله عز وجل. القرآن حافل بالحديث عن فعل الله عز وجل، وإذا كان فعل الله ليس على وزان فعل المخلوق، فعل الخالق ليس على وزان فعل المخلوق، وفعل الله ليس على وزان فعل البشر، فكيف يفسر فعله تعالى في كلمات الآيات والسور يفسر بوزان فعل البشر؟ هذا أكبر إخفاق في التفسير. فإذن أفعاله تعالى لها نظام، منظومة نظام إلهي، منظومة نظام إلهي خالقي، وليست منظومة نظام مخلوق. فلذا يبين في هذه الرواية الطويلة أمير المؤمنين، وهي رواية الاحتجاج التي مر مرارا أنها حافلة لقواعد التفسير، لقواعد تفسير كلام رب العالمين، تأكيد على ماذا؟ على نظام أفعال الله. يستشهد هو على الإسلام كما سنقرأ إن شاء الله في هذه الرواية، مقتطفات من هذه الرواية، يستشهد بآيات عديدة وبجمل عديدة في الآيات والكلمات فيها أفعال الله، ويبين كيف أن المفسرين زلوا وزاقوا وأخطأوا بعدم معرفتهم بسنن نظام فعل الله. إذن من القواعد الوسيعة الكبيرة المؤثرة على منهج التفسير وتفسير القرآن الكريم معرفة أفعال الله. ثم سيأتي معرفة نظام صفات الله، ثم صفات أسماء الله. فلما آسفونا انتقمنا منه. شو معنى آسفونا؟ فسر معنى آسفونا. آسفونا يا حسرة على العباد. يتحسر الله بأي معنى؟ مكروا ومكر الله. مكر الله بأي معنى؟ إن الله لا يغير ما بقوم. يغير الله يعني بأي معنى؟ أوه إلى ما شاء الله، ما في جملة من جمل القرآن الكريم إلا وفيها فعل الله. شنو معنى فعل الله؟ فعل الله إذا ما يخلو عنا آية من الآيات ولا جملة من الجمل. وما هو نظام فعل الله؟ إذا لم يعرف نظام أفعال الله كيف تفسر القرآن؟ شوف لاحظ عنصر مشترك وسيع في كل آية آية غفل عنه المفسرون. بصراحة أقولها حتى الخاصة إلا ما ندر التفت إلى بيانات هذه قاعدة من القواعد الأم الجحفل المترامية نظام أفعال الله. إذا لم يعرفها المفسر وأخذ بنصيب ما منها لا أقل، كيف يمكنه تفسير القرآن؟ لذلك يقول نقرأ هذه المقتطعات من الرواية للشرح للقاعدة اللي هو مر بنا احنا ثلاث قواعد. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في الأفعال. أين المفسرين يشرقون ويغربون وكذا وفلان؟ قواعد عديدة أخرى طبعا، قواعد تفسير كثيرة، أسباب النزول، لغة عربية، فلان فلان، كلها صحيح، لكن هذه القاعدة من حيث الخطورة الأهمية أين والقواعد الأخرى أين؟ يقول عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى اسمه على ما وصف به نفسه بالانفراد. قبل لا أبدأ بعد الآن هذا المقطع في أفعال قاعدة أفعال الباري، دعوني أذكر نبذة ذكرها عليه السلام في صفات الله وأسماء، لأن أعتبر خلي يصير استعراض إجمالي ثم يدخل في التفصيل الأول وفي الأفعال. اتفاقا هذه الأسئلة اللطيفة، هذه العيون من قواعد التفسير، هذه العيون من المعرفة بقواعد التفسير كلها بينها وأفاضها أمير المؤمنين عليه السلام بسبب إثارات أسئلة ذلك الراوي، الأسئلة التي صورة هي شبه زندقة. لا قلت أعوذ بالله التزندق ممنوع، لا أقول الإثارة، الفتنة، الشبهة، الفتنة الفكرية. لذلك في توصية من الأمويين: لا تخشوا الفتن، لا تخشوا الفتن. ليس يقول لا تحذروا، ليس يقول لا تبصروا ولا تستبصروا في الفتن. لما تبصروا في الفتن، ولكن لا تخشوا من الفتن بأن يعني تحتجبوا عن البصيرة فيها، لا هذا خطأ. تتعاموا فيها، هذا خطأ. التعبير موجود لأنه في نهج البلاغة: فإن الفتن تبصر. عجيب، فتن تبصر، الفتن فيها شبهات، فيها زيغ، فيها تشابه، فيها تعامي. إيه؟ لمن لا يستثمرها توجب زيغ وتعامي، أما لمن يتبصر بها، لمن يعتبر بها بالعكس. الفتن تكون مراحل دراسية، مراحل معرفية، كورسات دراسة. يمر عليك كورس بعد كورس. واللطيف أن الباري تعالى لا يكتفي بمرحلة دراسية متوسطة خلصت، إعدادية خلصت، ابتدائية خلصت، لا ما فيها خلص، خلاص ما في، في استمرار، ماشي مستمر، فتنة بعد فتنة، فتنة بعد فتنة، يفتن الإنسان. يعني ماذا؟ يعني يريد البار يقول له: أيهن يا بشر، لا تقل علمت وعرفت، بل قل ماذا؟ قل ربي زدني. دائما في سيرة فتنة بعد فتنة، فتنة بعد فتنة، يعني مرحلة دراسية بعد مرحلة. لأنه كما يقول أمير المؤمنين: فلا تخشوا الفتن فإنها تبصر. ألفاظ الخطبة الشريفة أنا ما حافظها، بس مضمونها هكذا: تبصر. امتحان، بس ليس الفتنة امتحان، امتحانات ما تخلص في مسيرة المعرفة. الدراسة موجودة دائما، تعطيل ما فيها، حتى بالتعطيل في تحصيل. لا عز وجل، اللي يقبل قائل منا: إلهي السجد عطلة الصيف في امتحانات إلهيات غلط، يقول: لا، في الصيف الامتحانات على ودنه، على ودنه، يعني ما شاء الله أشد امتحانات تشوف في الصيف. في الصيف، في الشتاء، في الليل، في النهار، امتحانات ما تخلص. لا، امتحانات دراسة موجودة. لما؟ لأن الفتنة والامتحان دراسة تعطي معرفة جديدة. كورسات ما أقرأ ورقة، أقرأ ورقة، دائما يريد ترقية في الباري تعالى. حبل ممدود. فالمقصود أيام ما كان أن المعرفة، هذه الأسئلة من الراوي له، وصف على الراوي بأنه زنديق. بالعكس، دي الفتن هي فجرت عيون المعرفة. الأسئلة أو العلم في خزائن مفاتيحها السؤال، هي الفتنة سؤال، دعاء لطلب المعرفة أكثر. ينبلج الحق بجلاء أظهر. لذلك الإنسان، أكثر الناس ابتلاء الأنبياء، ابتلاء محن، لأنهم أزيد الناس معرفة، يطلبون معرفة، أزيد امتحانات أكثر. ولم يجب، فأحظى الناس معرفة أكثرهم امتحانا وبلاء وفتنة. لذلك مقام سيد الشهداء أسير الكربات، أسير الكربات لأنه أحظى الناس مقاما عند الله بعد جده وأمه وأبيه وأخيه، أسير الكربات. فدي المباحث. نعم، هذا المقطع هو سأل هذا الراوي في هذه، واللطيف أكثر أسئلة كلها قرآنية، لذلك انفجرت منظومة قواعد التفسير من فم أمير المؤمنين عليه السلام جوابا شافيا شفاء له، هو حتى تعافى وتشافى، يعني تبصر بهالبصائر ومدح وأثنى على المؤمنين ثناء كبيرا بعدما سقي من هذه العيون الصافية من أمير المؤمنين. من ضمن الأسئلة التي سألها هو هذا الراوي وابتدر أمير المؤمنين في الجواب عنه، إيش معنى هذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، في السماء إله في الأرض إلى كينونات مختلفة، هذا الراوي يسأل فابتدر بالجواب. شوف هنا سؤال الراوي عن شنو؟ عن الصفات أو قل الأسماء الإلهية. نعت لله وهو الذي نعت، وهو الباري الذي نعت صفر، في السماء إله في الأرض إله هو معكم أينما كنتم، ما كنت كيفية شرح الصفات الإلهية نظام. والقرآن والآيات والسور مشحونة بالصفات الإلهية، يقول أمير المؤمنين ويقول لمن الصادق حفيده: من وصف الله كما يصف المخلوق الآخر إذن لن يقم على التوحيد. إذا القرآن مشحون صفة، كيف نصف لله عز وجل؟ هذا نظام الصفة. نظام الأسماء هكذا، لأن أصل الاسم يرجع إلى الصفة والصفة ترجع إلى الاسم بالتالي على اختلاف الأقوال. فكيف تنعت الله بأسمائه أو تصفه بأسمائه؟ هم نظام معين. دخل هشام بن سالم من أصحاب الصادق من جرجان، جرجان هذا تتلمذ عن الإمام الصادق في باب من أبواب المعرفة بجانب أنه فقيه. لأن أبواب المعارف عند أهل البيت عليهم السلام عديدة كما في القرآن، ويلاحظ الناظر أنهم عليهم السلام يلاحظون استعدادات كل تلميذ من تلاميذهم وأصحابهم والطلاب، هذا استعداد ذوق موهبة في أي مجال يغذيه وينميه في ذا المجال، وإن كان ينميه في مجالات أخرى بشكل متوسط فرضا أو فوق المتوسط، لكن بشكل متخصص ينمي في ذا الجانب. المهم هشام بن سالم كان يربيه الإمام الصادق في مجال من مجالات أبواب المعرفة غير ما الباب الذي ربى فيه هشام بن الحكم، غير الباب الذي ربى فيه المفضل بن عمر وجابر بن يزيد الجوفي والمعلى بن خنيس، أبواب مختلفة. المهم في يوم من الأيام دخل هشام بن سالم البرغاني الجرجاني شمال، من شمال إيران، من أصل كوفي ولكن أصله من هنا، من أصحاب الصادق. دخل على الإمام الصادق فقال له: كيف تصف الله؟ قال: قل عالم قادر غني. قال: كما تقول لزيد عالم قادر غني؟ قال: إذن كيف؟ قال: إذن أنت جعلت الخالق والمخلوق سيئا. قال: إذن لا نفهم؟ قال: لا، لا تعطيل، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما توحيد. توحيد التوحيد ليس فيه تشبيه وليس فيه ماذا؟ تعطيل. أمر بين أمرين، التوحيد أمر بين أمرين، كما أن التوحيد في الأفعال لا جبر ولا تفويض، إنما أمر بين أمرين. هذا توحيد في الأفعال، أمر بين أمرين، إن في الجبر والتفويض هو توحيد في الأفعال، هو توحيد ولكن في الأفعال. توحيد في الصفات لا تشبيه ولا تعطيل، إنما تنزيه بالتوحيد. التنزيه ليس تعطيل وليس تشبيه، إنما إقامة لصفات التوحيد. عليه تعالى أمر بين أمرين. فهنا ارتبك هشام بن سالم فبين له عليه السلام انه صح نظام الصفات الالهيه موجود. بدون انسان يفهم نظام الصفات الالهيه ونظام الاسماء الالهيه، ايضا قال له هاي الاسماء ازليه. قال: ليش ما اسماء الهيه؟ قال: اذا كانت ازليه بازليه الذات، إذن هناك أزليات كثيرة، شركاء الأزلية كثيرة ارتبط. شوف إذن الأسماء، فبين له الجواب. الآن لا أريد أن أخوض في جواب الإمام الصادق وتعاليمه، ستأتي الآن فقط في الإثارة، أن الأسماء الإلهية والصفات الإلهية لها نظام، كما أن الأفعال لها نظام، كما أن الأفعال لها نظام الإلهية، وليس هو نظام أفعال المخلوقين، وليس هو نظام أسماء المخلوقين، وليس هو نظام صفات المخلوقين. والقرآن الكريم والآيات والسور حاشدة ملأى حافلة، إما أفعال إلهية أو أسماء إلهية أو صفات إلهية. زين، هذا القرآن العظيم الذي هو ملؤه أسماء وصفات وأفعال، كيف نفسره إذا لم نعرف كما يقول أهل البيت؟ نعم، لم نعرف الأفعال الإلهية، ولم نعرف الصفات الإلهية، ولم نعرف الأفعال الإلهية، هذه ثلاثة أمور لم نعرفها، كيف نخوض في القرآن في تفسير القرآن؟ أبعد ما سيكون عن عقولنا تفسير القرآن، تفسير كلام الله. وهذا الذي حاصل عند المفسرين، حيث ابتعدوا عن تعاليم أهل البيت فجهلوا تفسير القرآن الذي هو أعظم مصدر للدين. لذلك دي القاعدة خطيرة جدا جدا خطيرة، كما يؤكد عليها أمير المؤمنين في هذه الرواية العظيمة، رواية الاحتجاج، التي يبين فيها عليه السلام قواعد التفسير. أنا أبين قرع طبول الحذر في القاعدة، لأنه واقعة مهمة. المهم في هذه القاعدة هي شد انتباهنا وإثارة انتباهنا لخطورة القاعدة، ولا كما مر استيعاب لم يكون فيها، لا أقل أينما تعترك أنت بتفسير في آية وفي سورة التفت إلى خطورة القاعدة، رعاية القاعدة، وتقصيها شيئا فشيئا. وأن الخلل في التفسير عند المفسرين وابتعادهم عن مسير التفسير عند أهل البيت لا محالة سيكون أحد المناشئ المهمة في الغفلة والخطأ في دي القاعدة، قاعدة ماذا؟ نظام الأفعال، نظام الصفات، نظام الأسماء. مهم جدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.